إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيضا ما زلنا نعاني ونئن من ويلات هذه المظاهرات وإن سموها ثورات وهي أيضا لا تجوز في دين الله جل وعلا، وبينا ذلك بالتفصيل في الخطب الماضية فيما يتعلق بهذا الخروج المحرم على ولاة الأمور والذي أفسد أصحابه البلاد والعباد. وهذه فتن عمياء بكماء طماء ألهب فتيلها وأشعل نارها بعض الجهلة، وحرضهم على ذلك رؤوس من رؤوس الضلالة، نسأل الله عز وجل أن يهديهم إلى سواء السبيل. هذه فتن عظيمة عمت ببلاد المسلمين ونسأل الله عز وجل أن يزيلها، ونسأل الله عز وجل أن يسلم المسلمين من شرها ومما يترتب عليها. وكنت قد تناولت الفتن بشيء من الإيجاز في خطبة من الخطب الماضية، لكن لما رأيت أن هذه الفتن تزداد ولا تقل وهي في زيادة، والناس رغم أنهم قد علموا شيئا من الحق لكن رؤوس الضلالة لهم تأثير على كثير من المسلمين فيلبسون عليهم دينهم ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويزينون للناس الباطل في صورة الحق. فرأيت أن باب الفتن باب خطير وباب لا بد أن يكون فيه التفصيل، فاستعنت بالله جل وعلا أن أتناول باب الفتن والملاحم في دروس أسأل الله عز وجل أن يعينني عليها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. فالفتن خطيرة خطيرة، لذلك صنفت فيها التصانيف وأفردت بها الكتب المطولة وغير المطولة في تراثنا الديني، كتب قديمة وكتب حديثة في الفتن. لكني أركز الحديث دائما وكما تعودت على ذلك في عناصر مرتبة وفي عناصر مختصرة حتى نلم الموضوع وحتى لا نشتت الأذهان. أولا، لقد حثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التعوذ من الفتن وأيضا من إدراك زمانها، فثبت في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثني زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط أي في بستان لبني النجار على بغلة له ونحن معه، فحادت به أو حادت به حتى كادت تلقيه، يعني هذه البغلة التي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم انحرفت به فجأة حتى كاد أن يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عليها. وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: فمتى هؤلاء؟ فمتى مات هؤلاء؟ قال: مات هؤلاء في الإشراك، مات هؤلاء في الإشراك أي في الشرك بالله جل وعلا في زمن الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا ألا تداثلوا، يعني لولا أن تدركوا أن تبتلوا الموتى منكم لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. يعني هذه البغلة التي كادت أن توقع النبي صلى الله عليه وسلم من على ظهرها، السبب في فزعها أنها سمعت عذاب القبر لهؤلاء. فقال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. قال: ثم توجه إلينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. فقال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال: تعوذوا بالله من الدجال. فقالوا: نعوذ بالله من الدجال. إذن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الفتن، أن نسأل الله عز وجل أن يجنبنا إياها، وأن نعوذ بالله عز وجل من شرها، من جميع الفتن. ويوضح ذلك قوله في الحديث: ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كل الفتن نتعوذ بالله عز وجل منها. وثبت في مسند الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب الدنيا حتى تصير إلى لكع ابن لكع. لا تذهب الدنيا حتى، يعني لا تنتهي حتى تصير إلى لكع ابن لكع. وكلمة لكع تطلق في اللغة ويراد بها عدة معان: تطلق على الشاب أو الصغير، وتطلق على الرجل الخبيث، وتطلق على العبد الذليل الذي لا وزن له، الذي لا يؤبه له. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لا تذهب، يعني لا تفنى ولا تزول، حتى تصير إلى لكع ابن لكع، يعني يحكم فيها ويتحكم في العباد فيها مثل هذا. وقد ينطبق ذلك على الأصناف الثلاثة. إذن هذا أيضا فيه التحذير من إدراك زمان الفتن، ومن إدراك زمان الفتن أن تدرك هذه الدنيا وقد تسلط عليها الخبثاء الذين لا يعرفون شيئا من دين الله جل وعلا، ويفسدون في البلاد والعباد. وثبت في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح هذا الحديث أيضا فيه التحذير من يعني الفتن، وكذلك بيان أن بعض الأزمنة تكون الفتن فيه أشد وأشد. فجاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال له: متى أضل؟ يعني يسأله عن الزمان الذي إذا أدركه ضل فيه ضلالا مبينا. فقال له عبد الله بن مسعود: إذا كان عليك أمراء إن أطعتهم أضلوه، وإن عصيتهم قتلوه. يبين له هذا الزمان الذي يسأل عنه ويسأل عن هذا الزمان متى يضل فيه. قال إذا كان عليك أمراء يعني حكام إن أطعتهم أضلوك، لأنهم لا يحكمون بشرع الله جل وعلا ويأمرون الناس بمخالفة شرع الله جل وعلا، فهذا فيه إضلال للناس. وإن عصيتهم قتلوك، يعني إن لم تنفذ أوامرهم وتنفذ ما يطلبون منك لا يكون منهم إلا القتل لك. فبين أن هذا إدراك لزمان تشتد فيه الفتن. ثانيا، لابد أن نعلم أن محل الفتن هو القلوب، عرض الفتن على القلوب، القلب هو المحل الذي يعني يتأثر بالفتن وتؤثر فيه الفتن. فثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، يعني فتنة بعد فتنة وفتنة بعد فتنة. فأي قلب أشربها، القلب الذي تدخل فيه الفتنة لضعف الإيمان فيه أو لعدم وجود العلم الشرعي عند صاحبه، فلا تخرج منه والعياذ بالله، فينكت في هذا القلب نكتة سوداء. وهكذا كل فتنة تدخل ينكت في القلب نكتة سوداء حتى يسود هذا القلب والعياذ بالله. وأي قلب أنكرها، أي أنكر الفتنة ولم يقبلها ورفض هذه الفتنة ولم يشارك فيها، فهذا القلب تنكت فيه نكتة بيضاء حتى تنقسم القلوب إلى قلبين، قلب أسود قلب أبيض مثل الصفا، يعني قلب نظيف لامع ليس فيه سواد، بل قلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وأما القلب الآخر والعياذ بالله الذي أثرت فيه الفتن وسيطرت على قلب صاحبه وسود هذا القلب والعياذ بالله حتى يكون أسود كالكوز المقلوب والعياذ بالله، لأنه أشرب الفتن، وحتى يصير هذا الرجل صاحب هذا القلب يعني لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وأيضا ثبت في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح أن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قيل له هل كفرت بنو إسرائيل في يوم واحد، يعني كان كفرهم مرة واحدة؟ قال لا، ولكن تعرض عليهم الفتن فيأبونها فيكرهون عليها، ثم تعرض عليهم الفتن فيأبونها حتى ضربوا عليها بالسياط والسيوف، حتى خاضوا إخاضة الماء فلم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا. إذن هذه الفتن فتنة بعد فتنة توقع صاحبها في الكفر والعياذ بالله، وهذا هو كفر بني إسرائيل. لما سئل حذيفة هل كفروا في يوم واحد يعني مرة واحدة بالله جل وعلا، قال لا، وإنما الفتن كانت الفتن تعرض عليهم فتنة بعد فتنة حتى صاروا وقد تعودوا على هذه الفتن، حتى أصبح المنكر عندهم معروفا والمعروف عندهم منكرا، فلم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا. وغير ذلك من الأحاديث التي تبين أن محل الفتن وأن المحل الذي يتأثر بالفتن هو القلب، هو القلب، لأن القلب تدخل فيه الفتنة، فإما أن يشربها ويتأثر بها ولا تخرج منه، وإما أن يدفعها إذا كان فيه إيمان بالله جل وعلا وكان صاحبه على علم شرعي صحيح فلا تؤثر فيه الفتنة. إلا أن يشاء الله جل وعلا. ثالثا، لا بد أن نعلم أن الفتن تحير العقول بل تذهب بالعقول، وخصوصا إذا كانت فتنة عامة كالفتن التي تمر علينا في هذه الأيام، هي الفتن التي تموج كموج البحر، فتن رهيبة خطيرة تحصد فيها الأرواح حصدا وتذهق فيها الأرواح إزهاقا وتسال فيها الدماء ويتحير فيها أصحاب العقول. وعلى ذلك آثار، منها الأثر الذي ورد عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وهو في مستدرك الحاكم وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح، قال أي حذيفة: إن للفتن وقفات وبغتات، فإن استطعت أن تموت في وقفاتها فافعل. وقال: ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتن، ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتن. إن للفتن وقفات وبغتات، يعني الفتن قد تكون نائمة وقد لا تكون فتن، وأحيانا تثور الفتن وتشتد جدا، وينصح صاحبه ويقول له: فإن استطعت أن تموت في وقفاتها فافعل. والقصد من كلامه: إن جنبك الله عز وجل هذه الفتن فأنت في خير، وإلا فإن فتنت وقعت في الفتن فوالعياذ بالله تكون على شر. ثم بين أن الخمر إذا كانت صرفا، يعني خمرا خالصة، خمرا معتقة شديدة الإسكار، لا تكون مثل الفتن في إذهاب عقول الرجال. ما الخمر صرفا، خمر الصرف يعني التي لم يمزج بها شيء ولم يخلط عليها شيء بل شديدة الإسكار، فالخمر معروفة بأنها تؤثر على العقول، ومع ذلك قال: ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتن. انظروا إلى هذه الفتن كيف تعمل مع أصحابها، خصوصا إذا كان الإنسان الذي سيفتن هذا سيفتن في منصبه أو في كرسيه الذي تقلده، لا يريد أن ينازعه أحد في ملكه، ولو أباد شعبه ولو قتل الناس جميعا على أن يترك ذلك لا يستطيع، لأنها فتنة عظيمة وفتنة كبيرة أشربها قلبه والعياذ بالله جل وعلا. وأيضا ثبت في الحديث الذي رواه الطبراني بسند حسن عن الضحاك بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع فيها أقوام أخلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا. إن بين يدي الساعة فتنا يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، كقطع الدخان يموت قلب الرجل كما يموت بدنه، وإذا مات قلب الرجل والعياذ بالله هلك، لأنه بموت القلب لا يكون عنده إيمان، يكون قلبه أقسى من الحجر والعياذ بالله. يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع فيها أقوام أخلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا، يعني بشيء من الدنيا قليل، كما حدث ويحدث في هذه الأيام وفي هذه المظاهرات التي كشفت كثيرا من الأسرار، والتي بينت أن هناك مأجورين وأن هناك خيانات بسبب عرض الدنيا الزائد، بسبب حفلة من الدولارات ومن الأموال يقتل المسلم أخاه ويعطي أسرار بلاده للكفار ويفسد في البلاد والعباد بسبب قليل من المال أو بكثير، مهما كان هذا المال كثيرا ولو أعطوه المليارات أو الملايين، ماذا تساوي هذه الأمور في أن يلقى الرجل ربه عز وجل كافرا، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وماذا سيفعل بهذه المليارات وبهذه الأموال الطائلة، ماذا سيأخذ معه حينما يموت، سيتركها خلف ظهره ويقف أمام الله عز وجل للحساب وسيحاسب عليها حسابا عسيرا. وثبت في الفتن لنعيم بن حماد بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: هذه فتن قد أطلت كقطع الليل المظلم، كلما ذهب منها رسل جاء رسل، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. هذه فتن أطلت كقطع الليل المظلم، كلما ذهب منها رسل، يعني كلما ذهبت طائفة من الفتن وانتهت ومرت أعقبتها فتن أخرى، وهكذا فتن أخرى، كلما ذهب منها رسل جاء رسل، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. وكما أشرت إلى أن موت القلب والعياذ بالله من أخطر ما يكون، لأنه ليس المقصود أن يموت يعني لا تكون فيه حياة بالنبض وبحياة الجسد، وإنما الموت هنا الموت والعياذ بالله موت القلب، أن يخرج منه الإيمان وأن يدخله الكفر والعياذ بالله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، رابعا، بماذا يعرف الإنسان أنه قد فتن وأنه وقع في الفتنة؟ كيف يتحقق من ذلك؟ إن هناك إشارات وعلامات تؤكد للرجل أنه قد فتن أو لم يفتن. إذا استهان بالمحرمات وسولت له نفسه الوقوع في المحرمات شيئا بعد شيء، وبعد أن كان ينكر على نفسه ذلك، وبعد أن يقاوم نفسه وأن يصارع نفسه ألا توقعه في الحرام، ثم بعد ذلك صار يستهين شيئا فشيئا بهذه المحرمات، فليعلم أنه قد فتن. إذا كان يعلم أن هذا الشيء حراما، إذا كان يعلم أن هذا الشيء حرام ثم بعد ذلك يقع فيه ويحله لنفسه ويرى أنه حلال، فليعلم أنه قد فتن. وفي ذلك آثار كثيرة عن الصحابة وعن التابعين. أذكر أثرا واحدا منها، أثر حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وهو في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح. قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: إن الفتن تعرض على القلوب، إن الفتن تعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نكت فيه أو نقط فيه نقط سود، وأي قلب أنكرها نقط فيه نقطة بيضاء، وأي قلب أنكرها نقط فيه نقطة بيضاء. فإذا أحب أحدكم أن يعلم هل أصابته الفتنة أم لا فلينظر. إذا رأى حراما ما كان يراه حلالا، أو يرى حلالا ما كان يراه حراما، فليعلم أنه أصابته، أي أصابته الفتنة. وهذا ينطبق على كثير من الناس، وخصوصا رجال الدين الذين يتولون المناصب والكراسي ويجاملون الناس على حساب دينهم. هذا ظاهر فيهم، وإن كان يشمل كثيرا من الناس، لكنه يكون أظهر ما يكون في هؤلاء، وهؤلاء الذين يتشبثون بهذه الكراسي ولم تنفعه أمام الله جل وعلا في بداية أمرهم، وقبل أن يتقللوا هذه المناصب تجد لهم فتاوى وتجد لهم آراء في أمور ظاهرة أنها حرام في شرع الله جل وعلا. فلما ركب الكرسي ودار به فأدار عقله معه غير دينه والعياذ بالله، فباع دينه بعرض من الدنيا يريد أن يجامل الناس على حساب دينه، فيحل الحرام ويحرم الحلال. فإذا حدث ذلك فليعلم هذا الرجل أنه مفتون وأنه فتن في دينه والعياذ بالله، لأن كلام حذيفة نص على ذلك. إذا أحب أحدكم أن يعلم هل أصابته الفتنة أم لا فلينظر. إذا رأى حراما ما كان يراه حلالا، أو يرى حلالا ما كان يراه حراما فليعلم أنه أصابته أي الفتنة، والعياذ بالله جل وعلا. أخيرا، ما هي أشد الفتن بالناس؟ لابد أن نعلم أن الفتن لا تستوي، وأن الفتن بعضها أشد من بعض. أشد أنواع الفتن الفتنة التي لا يجد صاحبها منها مخرجا، والتي إذا أراد أن ينجو منها لا يستطيع فكاكها ولا يستطيع أن يهرب منها. هذه هي أشد الفتن والعياذ بالله جل وعلا. إذا أحاقت الفتن وأحاطت بصاحبها ولا يستطيع أن ينجو منها، هذه هي أشد الفتن. أما إذا وجد لنفسه مخرجا وهرب من الفتن وفر من الفتن، فهذا قد نجا ونجاه الله جل وعلا. لذلك ثبت في الحديث أو في الأثر عن طارق بن شهاب، وهذا الأثر في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح، عن طارق بن شهاب قال: جلد خالد بن الوليد رجلا حدا، يعني أقام عليه حد، فلما كان من الغد ضرب رجلا آخر حدا، يعني أقام عليه حد، فقال رجل: والله هذه فتنة، جلد رجلا بالأمس وجلد رجلا باليوم أو اليوم وقام عليه الحد، فقال: هذه فتنة. فقال خالد: هذه والله ليست فتنة، إنما الفتنة أن تكون في بلد يعمل فيها بالمعاصي وتريد أن تخرج منها إلى بلد لا يعمل فيها بالمعاصي فلا تجدها. يعني تجد البلاد من حولك كلها تقع في المعاصي وتقع في المخالفات ولا تستطيع أن تنجو. هذه أشد الفتن، يريد صاحبها أن يخرج منها فلا يجد مخرجا، لكنه يكون مع نفسه ويحاول ألا يشارك في هذه الفتن وألا يشارك أصحابها حتى ينجو بنفسه. فهذا أيضا يدل على شدة الفتن، وأن أشدها التي لا ينجو صاحبها أو التي لا يجد مفرا منها. ويدل على ذلك أيضا حديث آخر ورد في بعض كتب السنة، وإن كان مرسلا، والمرسل من أنواع الحديث كما يقول علماء الحديث، هو الذي سقط منه الصحابي، يعني يرويه التابعي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يذكر الصحابي الذي رواه عنه، وهو من أنواع الضعيف، لكن نذكره للاستئناس به. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن، ستكون فتن، يعني فتن يعني رهيبة، وفتن شديدة، ستكون فتن. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان يعني لا يستطيع أن ينجو من هذه الفتن لكثرتها ولشدتها. فالمهم أن الفتن التي تمر بنا الآن فتن عاطفة وفتن شديدة، ولا نستجيب أو لا يعني نسمع كلام هؤلاء المهوثين المخرفين الذين هم من رؤوس الضلالة ويهيجون الشباب في الاستمرار على هذه الأمور، وهذه قد يترتب عليها من الأضرار ومن الشر أكثر مما حدث. وكما أشرت في الخطبة الماضية وقلت: نحن لا نريد أن نسبق الأحداث، وأن هذا يتيح الفرصة لأعداء الإسلام من الكفرة أن يحتلوا بلاد المسلمين، وقد ظهرت البوادر التي تدل على سوء نياتهم، التي تدل على سوء نياتهم، وقد تحرك بعضهم ببعض يعني القطع الحربية وتمركزوا في أماكن خطيرة قد تكون نياتهم نيات سوء ليحتلوا بعض بلاد المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يخيب ظننا في ذلك وأن لا يفعلوا شيئا من ذلك. لكن السبب أن هؤلاء الشراذم أعطوا الفرصة لهؤلاء لكي يعني يجدوا الفرصة ويتدخلوا في بلاد المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم آمنا في ديارنا وأوطاننا. اللهم اجعل مصر بلد الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا نجحته، ولا غريبا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم. وأقم الصلاة.